السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. أما بعد، فهذا المجلس سنقضيه في بيان وظائف شهر محرم، وهو من الأشهر الحرم وله وظائف، ولذلك ذكره ابن رجب في كتابه المتعلق بالمواسم اللطائف، وذكر وظائفه رحمه الله. وقبل أن نمضي قدما في بيان وظائف هذا الشهر الذي هو أول السنة، والذي هو من الأشهر الحرم، بل هو كما نص بعض العلماء أنه أفضل أشهر الحرم، نريد أن نلقي بإطلالة على مسألة عظيمة هي الذي قام عليها سوق الجنة والنار. وتمايز الناس عند الله بين تقي بر ومن كان من الفجار، نعوذ بالله. قبول الحق، قبول الحق. فكم تذكر وقد هداك الله وزين الإيمان في قلبك من عم، من جار، من مدير في العمل، رأيت أنه يعمل عمل أهل البدع والفجار، فنصحته وذكرت له الأدلة التي تعلمتها في مثل هذه الدروس وغيرها عن العلماء، فرأيته يأبى وينأى بجانبه، وتتلى عليه آيات الله، آيات الله، كأن لم يسمع، سبحان الله، كأن في أذنه وقر وكأنه بينه وبين حجاب. فتعجب، ما هو السبب في ذلك؟ هذه الإطلالة، بعدها سنشرع في ذكر وظائف إيش في وظائف شهر محرم. أولا، ما هو الحق؟ الحق أولا هو من أسماء الله سبحانه وتعالى، وهو الذي دل عليه الدليل من الكتاب الذي هو بفهم السلف الصالح والسنة الصحيحة، والتي هي كذلك بفهمهم على أنه كذلك، فهذا هو الحق. هناك حق يتعلق بالدنيا، كأن تقول حق أن هذه السيارة أفضل من هذه، وباطل لو قلت لي هذه السيارة أفضل من هذه، باطل. ويعنون بذلك الشيء الصحيح المطابق للعقل والتجربة. ومبحثنا الآن فيما يتعلق بالحق هو دين الله، الحق في دين الله. نعم، الحق في دين الله، وليس فيما دلت عليه إيش التجربة. حكمه أنه يجب أن تلتزمه، وكون أن الشريعة دعت لالتزام الحق هذا فيه دليل على وجوب طلب العلم من أي جهة؟ من جهة أنك لن تعرف أنه حق حتى تطلب العلم المعرف به، فأمرتك الشريعة بلزوم الحق ونهتك عن الباطل، وهذا يدل على أنه يجب عليك أن تطلب العلم الذي تميز به الحق من الباطل، وأنك لو ما طلبته فأنت عرضة لأن تكون من أهل من؟ من أهل الباطل. كما أنك إذا كنت مفترق طرق فقال لك إنسان في من 5 طرق طريق حق هو أن يؤدي بك المدينة تريدها، والثاني من قال لك أنه يؤدي من المدينة التي تريدها فقولهم باطل، فماذا تفعل لو كنت عاقل حينئذ؟ تريد أن تعرف صفة هذا الطريق. فلو غفلت عن طلب العلم المعرف بصفته وصرت تمضي هكذا تقول أرجو الله أتوكل على الله كما يفعل الناس، أولا تنسب العقل؟ ها؟ لا. تنسب للدين؟ لا، فلا عقل ولا دين لأكثر الناس. قال إن تطع أكثر من الأرض يضلوك عن سبيل الله، هم أكثر الناس كذلك. من جلس منكم الآن في الحلقة؟ من عنده كتب في البيت؟ من نوى أن يحضر غدا حلقة ويدرس ويقرأ كتاب في البيت؟ قليل، والأكثر في غفلة لا يعرفون إلا خطبة الجمعة والعلم فيها فقط، كيف يعرفوا الحق؟ لتعرف أن قول الله حق، ألم يقل الله أن تطع أكثر من في الأرض؟ مسجد يصلي فيه 3000 مصلي ثم ما يجلس إلا من 70 إلى 120، إذن الذي يطلب الحق قليل. فلذلك ظل أكثر الخلق لأنهم لا يطلبون الحق فظلوا، ومن أولئك الذين ظلوا لأنهم لا يعرفون الحق أو لم يعرفوا الحق من هم؟ النصارى، حتى قال حتى قال سفيان بن عيينة من ضل من عبادنا فيه شبه بالنصارى. ولكن من كان يعرف الحق لأنه كانوا الحمد لله يحضر دروس لكن لم يعمل به فهذا أشد، لأنه على طريقة من؟ اليهود، فقد تعلموا الحق من أحبارهم ولكن لم يعملوا به، فغضب الله عليه ولعنه وجعل منهم القردة والخنازير لا إله إلا هو وعبد الطاغوت. وأما الصحابة هديهم والنبي دل على وجوب التزام طريقتهم، فكانوا يطلبون الحق من مصدره الصحيح ويعملون به، فكانوا يحضرون عند النبي في المسجد النبوي ولا يحضرون عند المنافقين ولا يجلسون اليهود في صامعهم مهما كانت الإغراءات مادية وكبيرة من جمال نسائهم من حقول عندهم بساتين، وأن الذي يعاند النبي يكون معنا نرزق من كنوزنا، ما كان الصحابة كذلك. كان واحد يتلوى من الجوع ولا يذهب لأصحاب الباطل يأخذ عنهم، ليس كما نرى الآن دعاة أغرتهم الأموال، جاءت بلد إقليمية مجاورة أغدقت عليهم بالمليارات فتن. وأنا عندي من دليل فتنة وبعد عن الحق أن يلتزمه هكذا، والله لو كنت أظني عامي وعملت عقلي لقلت أفضل الدول الذي تدعو إلى الإسلام والسنة المملكة العربية السعودية، فلماذا يتعاون مع من هو دونها من كافر، من يحكم غير ما أنزل الله، من لتقويض حكمها؟
فلو كان صادقا على الأقل تعاون معها على ضدها، أما يتعاون على من يضادها ويعاديها ليقوض حكمها ويتحكم بالإسلام وتهدم الأضرحة وفيها الكعبة وتحمي الكعبة وليس فيها صنم يعبد ولا وثن يسجد له يركع له ويسجد، فهذا يدل على اتباع هوى كما سيأتي، وأنه أصحاب هذا الفكر لا يريدون الحق، لا يريدون الله الحق. إذن تأتي المسألة التي بعد ذلك، كيف يعرف الحق؟ هل يمكن أن يعرف الحق بالإلهام؟ يعني يعمل الرجل صالح، يعمل صالح، يعمل صالح، إلى أن يلهم الله الحق في كل مسألة، هل يعرف الحق بالإلهام؟ لا. هل يورث وراثة كأن يكون عمك أو ابناء الأعمام واحد منهم عالم فتورثه عن ابناء الأعمام؟ طيب، هل يمكن أن تتعدد لك الرؤى فبمجموعها تعرف الحق الذي أنزله الرحمن؟ رؤية اليوم، بكرة، غدا، إذن مجموعها ستعرف كل الحق، كيف تصلي، كيف تصوم، كيف تحج، من الرؤى المنامية. إذن الأبواب كلها موصدة أمامك لمعرفة الحق إلا باب واحد، ما هو؟ الواسطة اللي بيننا وبين الله، من التزمها سعد في الدنيا سبحان الله وارتاح باله وأكرمه الله بالرزق الحسن أو الصبر حتى يرزق وأجره أكبر بالبلاء إذا صبر عليه ووفقه للصبر على مقدور الله، وفي القبر روضة من رياض الجنة، وفي الآخرة نعيم مقيم. هذا من هو؟ الذي يطلب الحق ويعمل به. فالمطلوب امران، طلب الحق للعمل به، لا طلب الحق لأجل الدنيا أو لمصلحة شخصية أو ذاتية، طلب الحق للعمل به. هذا منهم الصحابة يا أخوان، نسيتهم، الصحابة طلبوا الحق وعملوا به، فنجوا من طريقة الضالين وهم النصارى، ومن طريقة المغضوب عليهم وهم اليهود، فكانوا على الطريق المستقيم. ولذلك رب العالمين أمر أن ندعوه بهذا، فقال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يعني يا رب جنبنا طريق المغضوب عليهم واليهود الذين تعلموا الحق لكن لم يعملوا به، وجنبنا طريقة الضالين لأنهم عبدوا الله ولم يطلبوا الحق ويتعرفوا على العلم المعرف به، فاجعلنا على طريقة أهل الصراط المستقيم صحابة الرسول الأمين، الرسل، الأنبياء، الصديقين، الشهداء، الصحابة، حواري الأنبياء الذين اتبعوهم، اجعلنا على طريقة أهل الحق وهم أهل الصراط المستقيم. اللهم اجعلنا منهم يا عباد الله، اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم. فإذا كان ذلك كذلك فتأتي بعد ذلك المسألة الثانية، فما هي؟ طلب الحق لا يكون عشوائيا، أي أي إنسان يدعي أنه صاحب حق وغيره تتبعه، طلب الحق حتى يطلب لابد أن يطلب عند أهله العارفون به، ويكون للطالب نية صادقة في طلبه. إذا لم يكن لك نية صادقة في طلب الحق ضللت عنه. ولنأخذ مثال لشخص في الماضي في عهد النبي كان يريد الحق فأرشده الله إليه، هو سلمان الفارسي، وكيف بدأ في نفسه يريد الحق، فتارة تبع من؟ اليهود، تارة النصارى، تارة المجوس، لكن لما علم الله أنه يريد الحق
وهو مخلص في طلبه دله عليه. هذه قاعدة إذن، أن من أخلص في طلب الحق يريده لينجو من عذاب الله لابد أن يرشده الله إليه، يرشده العالم في البلد، يرشده الكتاب يقرأه، لابد، لأن العبد ليس له حيلة في ذلك إلا ربه أن يرشده حقيقة، ما له إلا ربه. والرب إذا علم أن هذا العبد يريد الحق ما يتركه سبحانه وتعالى، فيرشد إليه، يزين في قلبه حب رجل يجلس إليه يسمع العلم، يزين في قلبه وهو يتجول في مكتب كتاب يقرأه، تأتي كبسة زره ويتنقل في الانترنت على موقع يضربه فيخرج له موقع من مليارات من آلاف المواقع، لكن هو بالذات هذا وقرأ فيه المقال الذي يدل على الحق، أي سبب المهم يدل الله ولا يترك سبحانه، لأنه يريد الحق ولا يريد هواه، فلا بد أن يرشده لا إله إلا هو. وقد قال الله تعالى واتقوا الله ويعلمكم الله، فلا بد لطالب الحق من نية صادقة، ولا بد أن يطلبه عند أهله. ومن هنا قال الحسن البصري رحمه الله في هذا الباب إن هذا العلم هو الحق، العلم هو الحق، نعم، بل الحق مجموع الحق والعمل به، فرجل علم الحق لكن ما عمل به فهو على باطل، على الحق على باطل، طريقة اليهود باطلة، طريقة النصارى باطلة، اليهود عندهم علم الحق لكن ما يسموها الحق لأنهم لم يعملوا به، فلا بد حينئذ يكون أهل الحق هم أهل العلم به والعمل وليس مجرد العلم وقد خالفوه، فهنا يسمى أهل الحق. فلا تكثر بواحد ينشر لك الحق ويقول يجب أن يفعل كذا ينجو، هو صاحب حق، حتى تنظر كيف يعمل فتعرف هو صاحب حق ولا باطل. أتيك الآن أناس بعد ما انكشف الغطاء يقول لك لا خير في هذه الثورات، ولا هو صاحب حق لما يقول كلام هذا، ننظر كيف يعمل، هل رجع عن كلامه الذي نشره في الناس ونظر للباطل بالخروج عليه الأمر والأقش الفاسدة بقي في الناس، يخلها يبقى يرجعون إلى ما أريد، وهذه فترة مرحلية أضر فيها خلافه بالحق الذي أعلمه لمصلحة، لكن نعرف أن الرجل رجع للحق إذا عمل بقوله تعالى إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا، كما فصل لنا بدعته يفصل لنا توبته، حينئذ نعرف أنه صار من أهل الحق. الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم، فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. فيطلب عند أهله العارفين به وهم أهل العلم، ويدل على ذلك قوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وقال لعلمه الذين يستنبطونه منهم. متى قال هذا؟ وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به وردوه إلى الله والرسول وأولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، فهم أهل العلم يستنبطون الحق ويعرفونه بدلائله وأدلته وقرائنه مع تقوى ودين، هؤلاء أهل الحق العارفون بهم أهل العلم. فيحرم أن تطلب الحق عند غير أهله، حرام، كأن تعرف أن فلان مجرد ناقل واعظ لا يعرف الحق بأدلته، وتبدأ تسأل في قضايا اجتهادية وترجع له وتجعله كأنه عالم زمانه، لابد أن تضل،
لابد تطلب الحق عند العلماء الراسخين الذين يعرفونه بدلائله ورسخوا فيه، ما عندهم تردد عندما يذكرون الحق لأنهم مطمئنين بأدلته. فهؤلاء الذين تعرف الحق منهم ولا تبغي سواهم، لأن الله أمرك بذلك. فقال النبي عنهم: العلماء ورث الأنبياء. فلما كان الحق لا يطلب إلا من نبي أو رسول، فإذا مات النبي والرسول فبعده العالم الذي ورث عنه ذلك بالعلم النافع. فقال: العلماء ورثة الأنبياء، وللأنبياء لم يورثوا دينار ودرهم ولكن ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. وانظروا من جانب الحق في مسألة ولي الأمر، ماذا حل به من اتبع العلماء الراسخين؟ يعني انظر تاريخ، خلها تاريخ قريب، اترك تاريخ عثمان، إن هذا معروف جدا. فلمن خالفوا أهل العلم وخرجوا على عثمان ما نالوا إلا الذل وبغوا على عثمان رضي الله عنه. عهد جهيمان قريب، إيش كان أهل الحق يقولون؟ هذا العمل باطل ولا يحل استلام الحرم، وخاصة في شهر محرم. فدخلوا الحرم في شهر محرم، أول شهر محرم نسأل الله العافية، وفي الحرم انتهكوا حرمة الإسلام. وقد أداعوا بالميكروفونات، وقد نشر مقطع صوتي لهم أول مرة ينشر بعد سنين طويلة، ماذا كانوا يقولون عندما يدعون الناس إلى طريقتهم؟ قال: وإنما دخلنا الحرم وتسلحنا يعني وتحصنا به. هكذا ميكروفونات الحرم بدل يؤذن ينشرون الفتنة، أخذ الميكروفونات وصار يعلنون كذا لأهل الحرم: وإنما جئنا بأسلحتنا للحرم تبع جهيمان وتحصلنا به لعلمنا. لعلمنا يعني أنا مهما كنا في ضعف فسينصرنا الله. ليش؟ لأن في زعمهم نحن على الحق، كما دفع الله عن نعم لأنه حرم عفوا لأنه حرم وسيدفع الله إيش العذاب على الحرم. لاحظ الجلة هذه، ما قالوا لأننا أهل حق، قال لأجل أن الله سيدفع الحرم. من ده كما دفع الفيل عن أهل مكة؟ أهل مكة كانوا كفار ولا كانوا صالحين؟ فكان السبب الحرم ولا الحق اللي عندهم؟ الحرم. فهم قلنا جئنا الحرم لأجل أن الله سيدفع عنا كما دفع عن أصحاب. فلو كنتم معاكم حق لكنتم في الحرم وغير حرم يدفع الله عنكم، فلماذا تستعصمون بالحرم؟ فإن الكفار دفع العذاب ليس لأجلهم، لأجل الحرم. فقالوا هكذا في العلم: أردنا الحرم لأجل أنه كما دفع عن أصحاب الفيل العذاب، كما نكل بأصحاب الفيل فدفع شرهم عن مكة، كذلك سيدفع عنا شر هؤلاء الطواغيت عن الحكومة السعودية وجنودها، يرسل الله عليهم طير أبابيل. يعني شوف الضلال. قصة معروفة ملخصها: صلوا الفجر وتخططوا من سنين وهم يخططون ويتدربون في الصحاري، واختفوا عن العلماء لأنهم كانوا يحضرون عند الشيخ بن باز وتركوه، ما أعطاهم ما يريدون، تركوه، طلبوا فترة حديث العلم عنده وتركوا الشيخ بن باز لأنه يرون أنه رأيه سيء مع ولاة الأمر، ما يروا الخروج ولا يرى، تركوا الشيخ بن باز. هكذا أهل الهوى، يكون مع شيخ سنة ثم يكون معك سنتين سنة فجأة يترك الحلقة. ليش؟ ما هوي الشيخ، ذكر أشياء حق لكن ما هويها فترك الحلقة أحيانا، فتركوا حلقة الشيخ بن باز واعتزلوه بعد أن كانوا يدمنون الحضور عنده. ليش؟ ما وافقهم الشيخ في مسألة هذه الأمر، نسأل الله العافية. فاختفوا وصاروا يتدربون في الصحراء. الوالد كان يعمل بوزارة الداخلية، وحدثنا ونحن صغار عنهم، وأنا كنت صغير جدا وقتها، قال لنا الوالد إن كان أمرهم عجب، كانوا من كثرة ما طولوا في التدريب لا يكادون يخطئون برصاصة واحدة، ينشونها على جندي من المنائر. فتدربوا تدريب طويل، يعني طويل نوعا ما، 3 سنين، فأدخلوا الأسلحة والذخيرة والتمر جنائز، وكان وقتئذ ولي الأمر يحسن الظن، يعني ما هم مثل التفتيش هذه السنة، بعدها صار التفتيش وصار الحمد لله أقوى، فأدخلوا جنائز كثير، حتى ربما مسكين الفراش هنا والبواب هنا يقول الله يرحم المسلمين، كثير هذول والله ما يدرون، ميت ورا ميت، كلها أسلحة ويش، فأدخلوا كلها في الأقبية تحت، حتى ما كرت الجنازة تراقب، نزل تحت 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 تحت، عبوا القبو جنائز، ما شاء الله ما أكثر الموتى، كلها أعوذ بالله رصاص ورشاشات، نعم، وتمر عشان طول المدة ذيك يتحصنون إلى أن تأتي على الطير الأبابيل إيش تضرب الجيش السعودي مثل أصحاب الفيل، يعني حطوا نفسهم مدة التمر 15 يوم 20 يوم تمر كأس تمر، هذه فطرة يعني كافية أن الرب إن شاء الله يعني في زعمهم سيرسل على الدولة السعودية طير أبابيل تقصفهم مثلا، وما يدخل إلا ذاك المجموع من التمر، خلاص يقول هذا المجموع ننتصر، يعني خلاص ما يدخلوا حق سنة أيام. صلى الفجر السبيل على نيته، واللي اعترض واحد ياخذ الميكروفون، ما كان في حارس على الميكروفون الحرام، أعلن وأحس الشيخ بإيش، أحس الشيخ بالفتنة، فإيه صنع؟ عمل بالحديث الحمد لله، هرب، اشتد ساعد على الهروب، واستطاع أن ينسل، أول ما قال له ذلك المجرم يعني عندنا بيعة وما تمكن من الصلاة، أو كما قال أعلنوا حينئذ، صاروا يذكرون جملة من الأحاديث الذي لم يفهموها ولم يعرفوها في الحرم، قد تليت يغزو جيش الكعبة فيخسف في أولهم وآخرهم منهم جيش السعودي، يعني انتظروا أنتم في أمان، سيأتيكم جيش السعودي ويخسف فيه، اصبروا، سبحان الله، يعلنون كذلك الناس الموجودين حتى يأيدونهم بالحرم، وتجردوا من اللباس وادهنوا كالأسماك، حيث يجي لو جاء جندي المسم يحس ما يستطيع أصلا، وحملوا الرشاشات وأخذوها من الأقبية وتسلحوا ونظمهم قائدهم، وحينئذ قال المهدي بايع بالركن المقام، فهذا المهدي فبايعوه، نسأل الله العافية، سبب ذلك أنه تمت أضحوك عليهم أن الشيطان أراهم هذا وذا 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 أن هذا هو المهدي، فأخذوا بحديث البخاري تواطأت رؤياكم، أنا أقول كان أبو حنيفة يقول كما خرج ذلك الخطيب البغدادي في شرف أصحاب الحديث بسنده لأبو حنيفة، قيل له أن هناك شبيبة يتفقهون ويدرسون العلم يعني في بيت، قال معهم عالم يحضرون عند عالم أو عالم بينهم، قالوا لا قليل لا يتفقه، هذه مجموعة جلسوا يتعالموا يلقن العلم بعضهم عن بعض بعيدين عن العلماء، لما جاءوا مجلس الشيخ بن باز ما وافقهم هجروا الشيخ، جاءوا الجلس الثاني هجروا الشيخ الثاني ما جعله أهم، فاعتزلوا وتزعم واحد منهم يدرسهم وهم أهل جهل، فقال والله ما دام تواطأت رؤياكم في الكويت هنا وهنا وأنه هذا هو المهدي، هذا المهدي، إذن لابد من مبايعته عند الركن المقام، نغزو الحرم وسينصرنا الله لأن الله يحمي الحرم، شوف كيف، فحينئذ بدأت الفتنة، ومن نجا نجا، من طلع طلع مثل السبيل الشيخ، ومن طلع وأغلقت أنوار الحرم، وحصل القتل حتى أن جثمان من مات بدأت تخرج زهومته ورائحته في أول حادث يمكن بعد القرامطة، وهو بلد حرام في شهر حرام، انتهكوا حرمة الشهر كشهر حرام هذا مثل هذا الشهر، أول يوم في شهر الحرم، نعوذ بالله. نعم، ولا أدري ما السبب في شهر حرام، لعله يقول حكومة السعودية فيها شيء من الدين، شهر حرام لن تمس نفسه. فاجتمع الملك خالد مع العلماء وقت الملك خالد، ومنهم الشيخ بن باز وغيره من المشايخ، فأفتوه أنه يقاتل الحرم، أن هذا من ورع وصلاح الملك خالد. هذا يدلك على المملكة السعودية تأسست على التقوى. لو دولة ثانية لا تستشير علماء ولا شيء، تأتي بالدبابات وتهرس الحرم كله هرس، لكن فيه دين. قال هل يجوز يقاتل الناس في الحرم؟ فخاف أنه يصدر أمره لقوات مسلحة تهجم على الحرم وتأخذ هؤلاء. هل يجوز؟ استشار العلماء، قال نعم. والفتنة أكبر من الشرك، من القتل. بعض العلماء يكفر الخوارج. المهم قعدوا هكذا حتى مات عدد كبير من الجيش السعودي، وذلك أنهم تمسكوا بالمناير، فكلما صنعوا كتيبة ليزجوا الحرم ويقبضوا عليهم رشوه من الأعلى بقنص فائق الدقة، نعوذ بالله من الشر، فمات شهداء. نسأل الله، أقول نسأل الله يجعلهم شهداء، لا يقال فلان شهيد، مات عدد. فبقوا هكذا، والدولة السعودية تكلمهم من الخارج وتحلق الطائرات من أعلى لتهر الموضع، حتى جزاء الله خير أحد أفراد القوات المسلحة لواء كان ذكيا، تفرس في ولاة الأمر النباهة، فقالوا مستشيرين له كيف يتم القبض على هؤلاء أو أبدى رأيه. فكان الرأي سديد، درس قال أعطوني خرائط الحرم، أعطوه خرائط الحرم ودرس الأقبية ودرس كل مكان، فوجد أنه ما يمكن يقبض على هذا الشرذمة إلا بهذه الخطة، فأمر بكل ما استطاعت الحكومة أن تأتي به من ويتات ماء. ولما جن الليل لعلهم يعني لعله بالزحف، كل جهة زحفا دخل خرطوش على الأقبية من الخارج أو من باب الحرم. جاءت ساعة الصفر فتحوا كل الماء وأغرق الحرم بالمياه. حينئذ ماذا حصل؟ أما أسلحتهم والبارود فسد من الماء، وأما الطعام فتغير وتعفن أو تغير، فخرجوا سبحان الله كالجراد مستسلمين. هو لا تقول إنه هذا اللواء وهذا، فضل الله أولا وحراسة حرمه سبحانه، وما ألهم لهذا الرجل لهذه الخطة المحكمة للقبض على هذه الشرذمة التي أخذت بالإجرام في شهر حرام في بلد حرام غير مراعين للسنة التي نهت عن ذلك كله وعن الخروج على ولي الأمر أصلا، من أحاديث اللي سمعتموها من نزع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له، من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية، فنزعوا البيعة ونزعوا الطاعة وخرجوا في الحرم وكانوا خوارج. فكان لجنة تختبر، فكل من ذهب وعرف أنهم من الخوارج قتلوهم أو أجروا عليهم القصاص، وارتاحت الأمة من شرهم ومن شر جهيمان، وقتل أو ضربت عنق جهيمان لقاء ما فعله من خشة وإجرام في البيت الحرام. قال النبي كلاب النار كلاب النار كلاب النار، لأنفيتنهم لأقتلنهم قتل إرم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فأخذنا من هذا أن هؤلاء مثلا أخذوا الحق عن غير أهله. فأغراهم ذاك القائد، يلا أنا ذلك أخوف الطلاب من أن يترأس عليهم واحد، متى شاءوا يحضرون عند الشيخ ويصير بينهم عزومات وعشوات ومداخلة في البيوت، ويصير كالقائد لمجموعة، كالقائد نحضر عند الشيخ ما نحضر عند الشيخ، نخلي الشيخ لا يسوي كذا نخلي الشيخ يفعل كذا. هذه خطيرة جدا، لابد أن يقود الناس أهل العلم، ما يقودونهم إلا المبتدئون والجهال. فهؤلاء مثلا قادوهم قادتهم فقالوا خلاص لا تحضر عند الشيخ، له رأي غير جيد في ولي الأمر، فانحاشوا على الشيخ بن باز. أرأيت كيف؟ هذا الذي قاله الخطيب، يتفقه وليس بينهم عالم إذا لن يتفقهوا. فأدى تفقههم إلى إيش؟ الخروج عن الأمر في شهر حرام، في بلد حرام، في الحرم عند الكعبة الحرام. تفقههم أي دمي؟ إذن هذه عاقبة فقط لمن أخذ العلم عن غير إيش؟ عن غير أهله. كذاك الرجل الذي قتل 99 نفس، فجاء يطلب الحق لكن عند غير أهله، قال لي توبة، جاهل، نظر عدد قتل كم يعني 99 تقتل وتقول هل لي من توبة؟ لا توبة لك. فأكمل به المئة. نعم، فلو أخذ لكلامه لضل المسكين، لكن بعدها سأل عن أهل أعلم أهل الأرض، فدل على إيش؟ دل على عالم، فحينئذ عرف الحق، وكانت نتيجة فتوى العالم له أنه دخل الجنة، لأنه سلك به الطريق العالم، من سلك طريق التمس بعلم سهل طريق الجنة، فأعطاه العلم ماهو أن تخرج من قريتك، وأن فكان نتيجة عمله بالعلم أن دخل إيش؟ الجنة، فأخذته ملائكة الرحمة. وهذا مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم، من سلك طريقا يلتمس فيه علما هو الحق الصحيح، العلم الصحيح عند أهله، سلك إيش؟ طريقا إلى الجنة، سلك به أو سهل له به طريقا الجنة. أخيرا حتى ندج إن شاء الله في وضع شهر محرم، موانع قبول الحق، وهذا أهم مبحث الذي قصدته في هذا المجلس، موانع قبول الحق، انتبه لها. أن تسمع الحق من أبيك، تسمع الحق من معلمك في المسجد، تسمع الحق من إمام جمعة أو خطيب حرم أو عالم من هيئة كبار العلماء أو إمام قديم كالإمام أحمد، أو القرآن أو السنة لظهور النص جلي فيه وعرفت صحته وعرفت معناه. ما الموانع الذي تمنعك من الانقياد إليه؟ موانع، فلنعدها بحسب ما نستحضر من الأدلة من غير ترتيب. المانع الأول الكبر، الكبر يمنع من اتباع الحق، كان يعطيك يأتيك بالحق من هو تشعر من غير حزبك أو من غير أهل بلدك أو أصغر منك سن أو بينك وبينه عداوة، فيذكر لك هذا الحق فتشمئز نفسك من إيش؟ من قبوله كبرا وتعاليا عليه، فيجب أن تقبله ولا تتكبر عليه. للنبي عرف الكبر فقال بطر الحق وغمص الناس ازدراءهم احتراءهم واحتقارهم. فإذا المانع الأول الكبر. المانع وعلاج الكبر أن يذكر عاقبة الكبر بمثل هذه الأحاديث، وأنه لا يدخل الجنة من كان في قلب مثقال ذرة من كبر، وأن يذكر الحديث تدعوه للتواضع الحق، وعاقبة أهل الحق لمن أخذوه وتركوا الكبر، وعاقبة الصحابة وعاقبة اليهود، اليهود تكبروا الحق، كفار قريش تكبروا الحق، إبليس تكبر الحق فكانت عاقبتهم جهنم وبئس المصير، ومن تواضع الحق وأخذه مصيره الجنة وسعادة الدنيا والآخرة. الثاني اتباع الهوى، اتباع الهوى كما خرج الإمام أحمد في كتاب الزهد، إسناد فيه انقطاع أو فيه ضعف لكن معناه صحيح، عن علي بن أبي طالب موقوفا عليه قال إياك والهوى فإنه يصد عن الحق، وإياك والأماني فإنها تصد عن التوبة، إياك والحق وليش والهوى فإنه يصد الحق. صدق رحمة الله عليه، أو كلام معناه صحيح. رضي الله عنه، فإن الله قال في كتابه: فإن لم يستجيبوا لك، وقد ذكرت له الحق، عمك، جارك، صاحبك في العمل، قد ذكرت له حق واضح، ليس حق عندك أنت، وضوح. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون إيش؟ أهواءهم. ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. يعني لا أحد عندي هو رب العزة أضل منه. يكفيك جرما أن الرب قال لا أحد أضل من هذا الذي يعرض عليه الحق ويأباه لهوى في نفسه. هوى في نفسه، هوى قد يكون من حزب غير حزبه، من أصغر منه سن، المهم مجتمع ذلك هوى رد به الحق. المانع الثالث، نعم، وعلاج ذلك أن يجاهد في ترك هواه، لأن الله قال والذين جاهدوا فينا لنهدنهم، يجاهد في ترك هواه، يجعله تبعا لما جاء به النبي. نعم، والمجاهد كما جاء في الحديث الصحيح في مسند أحمد أو غيره، المجاهد من جاهد هواه في سبيل الله، هذا هو المجاهد، هذا هو المجاهد، من جاهد هواه في سبيل الله. ومن يتصبر في الحديث يصبره الله، يصبر على هواه يصبر الله، أما أخذ هواه وتساهل فيه ما يصبر الله، ما جاهد، ما جاهد نفسه. أذكر لكم مثل بسيط، شخص حضرني وأنا أعرفه جيدا، سمع درس هنا في تربية النفس، تزكيتها، في أن كل ليس كل ما واحد اشترى شيء بهواه، اشتهى شيء يشتريه، اشترى مكافأة 300 ريال، اشترى الراتب 4000، لمع في ذهنه جوال جميل بثلث أو نصف راتبه اشترى، هذا حماقة. عمر قال وكل ما اشتريت ضرب شخص. فيعاند الإنسان هواه ويشتري حاجته ويصبر على ما ليس بحاجة له، يصبر فيتصبر، يصبره الله. فالموقف الذي أذكره منه أنه على عادة اللي تعودها يتبع هواه في المطاعم، كل ما شاف مطعم لذيذ وقف جنبه واشترى اللذة المأكولة ويخلص راتبه ممكن على هذا. فلما سمع أو عمل بمقتضى ما قيل في الدرس، وقف على عادته جنب مطعم وخلاص، ولسانه يكاد يطير للطعام قبل أن يذهب إليه من شدة تبكن. فتذكر أنه ما كل ما تشتهي تشتري والوجبة غالية، فتذكر فتصبر سبحان الله شوي، وصبره الله، مشى بالسيارة وترك. من يتصبر بعد كده تصير لك عادة، يخرج من عنق الزجاجة هذه، تصبح لك عادة، كما صار لك عادة تشتهي كل ما تشتري، تصبح عادة لا تشتري لما تشتهي إلا ما تحتاج، غيرها فقط. كنت تشتري كل ما تشتهي، أصبح تشتري ما تحتاج إليه ولو لم تشتهي، أو ولو كنت تشتهي أكثر. فصار هذا هو التصبر، إذا صبرت أريت الله الصبر في أول وهلة يريك الله. فسبحان الذي نقل قدم ذاك المشتاق إلى هذا الطعام وهو يربي نفسه أنه لا يشتري كل ما يشتهي. فسبحان الله كيف نقلت السيارة بدوسة منه لما تصبر، صبره الله ومشى ونسي هذا الطعام، لأن القاعدة من تصبر يصبره الله. الذين جاهدوا فينا نهدنا سبلنا، ما جاهدت ما يهديك الله سبحانه. واستعن بالله لمقاومة الهوى. الثالث من موانع الحق، إيش من موانع قبول الحق؟ حب الدنيا. تستحضرون مثال في عهد النبي هرقل، كاد أن يسلم، وأذكر أمريكي أسود دعوته الإسلام وكاد أن يسلم، سبحان الله على وجه الشبه بينهما، بينهم 1400 سنة، ما أشبه ذا بذا فيما أذكره. هرقل عرف أنه حق، لمع في قلبه الحق، فقال لكن يترتب على الحق هذا الذي أتبعه أن ربما أفقد ملكي، فحتى يثبت أنه يتبع الحق ويبغى عنه ملكه نصر العافية، نادى من أمراء والجلاوزة والوزراء وادخلهم القصر، قال أغلقوا الباب يا قوم، أدعوكم لحق يعني بلغني أن تتبعوا هذا الرجل محمد أو كما قال، فما سمعوا ذلك إلا حاصوا كحيصة الحبر. فمعناها فعلوا إيش ما يشبه هذا العصر بسيف بداية الثورة، سيفقد ملكه. ماذا قال؟ يا قوم ارجعوا فإني كنت أجربكم، فهدأوا، فبقي معه الدنيا ملك وذهبت الآخر ومات كافر نسأل الله العافية. فانظر كيف حب الدنيا يمنعه الحق. ولذلك أكثر القرآن من تزييف الدنيا، ليس لك أيها المسلم في الأصل الكافر الذي يمنعه الانقياد للتوحيد الدنيا. فدعوت رجل كافر أمريكي مسلم أذكر كان معنا في العمل قديما، أكاد أن يسلم، قال فوقف وقفة كذا، قال لكن رجعت أمريكا زوجتي راح طالبني في المحكمة بنص البيت أو كذا إلى آخر أشياء، فذكر الدنيا فامتنع فبقي على كفر. وعلاج ذلك أن تذكر الدنيا وأنها متاع قليل وأن سريعة الزوال. قال الله تعالى في كتابه بل تثيرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، وقال اللهم صل عليه ما الدنيا في الآخرة إلا كما يغمس أحدكم مسبعه في اليم فلينظر ماذا يخرج، هذه القطرات الدنيا والبحر كله آخرة يعني لا شيء، وما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع إلا قليل. واضرب لهم مثل هذه الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاخترط به نبات الأرض فأصبح هشيما تدروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. وما رواه مسلم في صحيحه دخل النبي السوق وأصحابه كنفتيه على جنبه فأخذ بأذن كبش الشك صغير الأذن فقال من يشتري منه هذا؟ سكته. قال من يشتري منه درهم؟ قال يا رسول الله لو كان حيا لكان معيبا لأنه أسك صغير الأذن، كيف هو ميت؟ جيفه أيضا صغير الأذن. قال للدنيا أهون على الله من هذا عليكم، لو كان الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة كما في الآخر ما سقى منها كافر شربة ماء. وضرب النبي للدنيا مثلا فاستمعوا له، قال إن مطعم من آدم ضرب للدنيا مثلا وإن قزحه وإن ملحه فانظر لما يصير إليه. وهكذا تقارن الدنيا بالآخرة فترى اضمحلال الدنيا وزوالها وبقاء الآخرة. وأن النبي قال تناولت عنقود، لو تناولت العنقود من العنب وأنا أصلي لطبعت لطعمتم منهما بقية الدنيا، لأن طعام الجنة باقي وطعام الدنيا فاني. قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم، فقال الله تعالى أكلها دائم وظلها. من موانع قبول الحق الحزبية، يتحزب مع طائفة يتعشى معهم ويحبهم ويأكل ويشرب معهم ويطرحون آراء في المجلس يتآمرون عليها، وإن اللي يخالفها فهو ليس على حق نسر الله العافية، كالحدادية وأمثالهم. فأحيانا يكونون يظهرون صبغة أنهم على سلف على اتباع السلف لكنها مبطنة بالحزبية، يعني حزبية في قالب سلف. فإذا نظرت المقالات اللي يقولونها تخالف منهج السلف أصلا، وهي الحط على أهل الحديث ومعاملتهم كمعاملة أهل البدع من التشديد والهجر والتبديع لهم من غير مبدع شرعي، ولا فرق بين الكبار والصغار في الإسقاط، هذا منهج الحدادية. فالمقصود يتآمر مع أناس يتعشى معهم ويتغدى ويخاف أنهم لو خالفهم يهجروه فيفعل الأشياء اللي يريدونهم ويعمل حسابهم، دائما هم بين عينيه ليس الله والدار الآخرة، هم بين عينيه. فيتحزب لهم سواء كانوا إخوان مسلمين سواء كانوا جماعة تبليغ أو حدادية أو جهمية أو ماتردية أو صوفية، يتحزب لمقالاتهم يوالي ويعادي فيها. فحينئذ يأتيه الحق ولا يقبلها، نسأل الله العافية. من موانع قبول الحق الاعتياد والتربي على التعصب، التعصب المذهبي والتربي عليه. قال ابن تيمية وإن من تربى على مذهب ونشأ عليه يعسر إقامة الحجة عليه، يعسر يعسر إقامة الحجة عليه. تربى على مذهب مالكي على مذهب حنفي تأتي له بالأدلة، أنا قعدت مع حنفي في الحرم المكي فقلت النبي كان يرفع يده 4 مرات في صحيح البخاري، قال لكن أبو حنيفة يقول 1 على حنف. طيب وهذا حديث البخاري لعله منسوخ لعله ضعيف، أو كما يقول رجل عجمي متمسك مذهب إيش؟ الأحناف. هذا شك قولك لعله لعله، خذ اليقين الآن عندك، أنت تمسكت بالظن أنه لعله أبو حنيفة عنده ناسخ لعل، والله يقول يتبعون الظن وما لا تهوى الأنفس ولقد جاءهم ربي الهدى، جاءك الهدى البخاري، التزمه واترك الظنون أن شيخك لعله عنده ناسخ، التزم اللي عندك الآن، هذا أمر الله، أنت تتبع الحق، ثم تركت الحق لأجل ظنون أنه شيخك اللي هو الأحناف عنده لعله ناسخ. يقول لا أرفع إلا مرة واحدة، الله أكبر، بس طول الصلاة غير سنة. طيب في صحيح البخاري في موطأ مالك كان النبي إذا كبر يقول ابن عمر يرفع يديه أحد المكبرين، وإذا ركع وإذا رفع، في صحيح البخاري قام التشهد، أربع مواضع لعلها ضعيفة. ليش؟ ما قاله الأحناف، التعصب المذهبي أحد موانع قبول إيش؟ قبول الحق، نسأل الله العافية. يقولنا شيخنا وصي الله عباس مدرس المسجد الحرام وقد له فضل علينا ودرسنا عنده شيء من بخاري، شيء في صحيح البخاري، يقول عندنا في الهند الشيخ في الأصل هندي وأخذ الجنسية السعودية قبل يمكن نحو 25 سنة أو 20، لا أستحضر الآن. قال عندنا في الهند نحن يقولون أي حديث يخالف مذهبنا فهو إما ضعيف أو منسوخ، خلاص. إذن هذا من أسباب ترك عليه، من أسباب ترك الحق، من أسباب ترك الحق العجب، يعجب الإنسان برأيه ويرى أنه أفهم من غيره، وينظر للناس كأنهم حوله ذباب، وأنه هو الذي يعرف الحق من رب الأرباب أو عن رب الأرباب. نعم، فحينئذ هذا يكون موانع من قبول الحق. من موانع قبول الحق أيضا الابتداع في الدين، كان يعتقد الإنسان له مصادر في التلقي غير كتاب السنة، فيرى أن الرافضة مثلا يقول الإمام فلان قال كذا معصوم، هذا نسخ آية كذا أو كذا أو كذا قول الإمام. نعم، أو يفهم القرآن على فهمه كما قال النبي سيكون هلك أمتي في الكتاب واللبن، كتاب يتأولون على غير ما أنزل كما فعلت داعش، تأولته على غير ما أنزل حتى قتل الداعشي أباه، قتل أخاه، قتل ابن عمه، هذا من نوع الحق ابتداع في فهم الكتاب والسنة، فيترك الحق لأجل بدعته تلك، هذا أمر آخر غير الرأي، غير العجب بالرأي. هذا شيء مما تيسر ذكره من موانع قبول الحق، نسأل الله العظيم أن يرينا الحق حقا ويزين اتباعه في قلوبنا، ويرينا اتباعه ويرينا الباطل الباطل ويرزقنا اجتنابه، فإن من عقوبة المتبع للباطل، إيش عقوبة المتبع للباطل؟ فليمدد له الرحمن مدة، الآية قبلها قل من كان في الضلالة اللي ضد الحق عقوبته باطل آخر يتبعه حتى يكون منتهى الهلاك، قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدة. فهذه من خطورة البقاء في الباطل، وميزة الحق أن الله سينصره بعده، قال الرب وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. كم قعدوا هؤلاء يعبثون في دين الناس اللي سجنوا قريب سنين يا إخوان، حتى صار يكاد الرسل يكاد من اتباع الرسل يستيئس، أمسكوا هذا وأمسكوا هذا ما بيدك شيء، سبحان الله، ولا نشعر إلا يأتي نصر الله فتقمع هذه الجماعات الزائغة التي تريد أن تقوض الحكم بلاد التوحيد، فجأة قائمة بهم وقد تابعتهم الدولة كل واحد له ملف فيه. ونشكر الله على فضله، فلا تيأس من رحمة الله، إنه لا يأس من رحمة الله للقوم الكافرون. نلج الآن فيما تبقى من الوقت في وظائف هذا الشهر. هذا الشهر شهر محرم، ليس فيه فيما أعلم الآن إلا ثلاث وظائف، فإن نسيت تذكروني، وما جلست هنا أتأمر عليكم، جلست هنا أتذاكر معكم، فمن كان يعرف شيء فليقدمه بورقة لي أتأمله وأدبره وأستفيد منها. فلم يبلغني من العلم في وظائف هذا الشهر إلا ما يلي: الأولى صوم أكثره أو كله، اختلف العلماء، هذه أول مسألة في وظائف الشهر، هل يصام شهر محرم كله أو أكثره لمن أراد العمل بالسنة، مع أنهم يرون أن من كان يريد الصوم فأتى أمر أرجح منه، وهو أنه يضعفه الصوم عن ما هو أرجح كطلب علم كتعليم الناس، أن الفطر أفضل بحقه. هذه نائحة أخرى سنتعرض لها بعد. بسم الله. فقوم قالوا لا يصام أكثر كل شهر محرم، وأخذوا ذلك من بعض الأحاديث، منها ما رواه مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم منذ أن جاء المدينة صام شهر كاملا إلا شعبان، كان يصومه كله، كان يصومه كله إلا قليلا. فنفت أن تكون رأته يصوم شهر كامل منذ أن جاء المدينة. فقالوا حينئذ: محرم إيش؟ لا يستكمل. قالوا: محرم إذن لا يستكمل. الآخرون قالوا: قد قالوا ظاهر الحديث أن يصام كله، لأنه قال أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، هذا يشمل كثيره وقليل، هذا يشمل كثيره أو كله، يشمل كثيره أو كله. ولا وجاء، ويمكن أن يجيبوا عن هؤلاء الذين قالوا ما استكمل، أنه لا دليل عندنا أن النبي حضر محرم بعد أن أذاع العلم بفضله. خذ مثلا، قيل له: يا رسول الله، إن يهود يصومون عاشوراء، فقال: لئن عشت إلى قابل لا أصومن إيش التاسع، يعني مع العاشر، مات وما حضر محرم الذي يصوم في التاسع مع الحاجر. فقد يكون الشهر اليوم الذي أذاع فيه العلم بفضل محرم فقال أفضل الصيام ما أدركه، أو أدركه كان مسافر، فما عندنا أنه في غزو، أو يعني ما عندنا أنه إيش شهده وصام أكثر. طيب نقول لهؤلاء: أنتم تقولون نصوم أكثر محرم، معينتم؟ هل عندكم دليل من فعل النبي أن صام أكثر محرم؟ ها؟ لا. إذن يرجع عليكم، نقول جوابا عليكم، هذا جوابنا، جوابكم جوابا عليكم، جوابنا جوابكم علينا. فما دام ما عندكم دليل أن صام أكثر، معناه أنك تقول بالصوم لظاهر الحديث، فقولوا إذن كذلك نصوم كل محرم ولو كان ما عندنا دليل على إيش، لأنه ثبت بقول النبي، النبي ثبت الشيء بقوله وما فعلها، هل نتركها؟ خذ مثلا، قال: أفضل الصيام صيام داود، يصوم يوم ويفطر يوم، ومع ذلك ما كان يصوم يوم يفطر يوم، ولا فهل نترك صيام يوم يفطر يوم؟ وذلك الصحيح حينئذ أنك لك أن تصوم كل محرم، ولك أن تصوم إيش؟ أكثر محرم. هذه الوظيفة الأولى. الوظيفة الثانية في هذا الشهر لزوم التقوى، ترك المنكرات والقيام بالواجبات ورد المظالم لأهلها، لأن الله قال: فلا تظلموا فيهن أنفسكم، لا ظلم الغير بمن حقه ولا ظلم النفس من عاصي، لا يجوز هذا ولا هذا، ويتأكد في هذا الشهر فالذنب فيه أعظم والعقوبة أشد. هذه الوظيفة الثانية، فائدتها تكسب من وراء ذلك دربة على لزوم الطاعة طول السنة. الوظيفة الثالثة ما هي؟ صيام عاشوراء، يكفر سنة قبل وسنة بعد حتى نتخلص من شبه الكفار نصوم يوم قبله، كما قال الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه يصوم التاسع والعاشر، كما جاء في صحيح مسلم الذي قتاده صيام عاشوراء احتسب على الله يكفر سنة قبل. والصحيح أنه يكفر الصغائر، وسيأتي وظائف يوم عاشوراء في الأسبوع القادم في جلستنا، سيكون في عاشوراء فقط. الجمعة القادمة وش يوافق؟ التاسع. إذن الحمد لله سيكون بعده يعني يوم السبت، لهذا سيأتي المباحث هل نصوم يوم السبت، والنبي نهى عن صوم يوم السبت في حديث، والنجه هذا حديث صحيح ضعيف، مباحث كثيرة في يوم عاشوراء نتعرض لها الأسبوع القادم. ما سوى ذلك ليس في هذا الشهر عمرة خاصة، ليس في هذا الشهر مزية في ختم القرآن، ما فيه إلا ما ذكرته لكم، وهذا الذي أستحضره. أغلق الدرس لهذا الحد. نقرأ ما تيسر الآن من كتاب ابن جماعة. نعم.